بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر بيت أخذناه؟ والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر وكل مبصر. أي هذا بيان لما يتعلق تعلق السمع وتعلق البصر، البصر بالمرئيات والسمع بالمسموعات. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: أي أن السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء، ولا يتعلق بالمرئيات، فلا يقال سمع الله فلانا أي نظر إليه، لأن السمع يتعلق بالمسموعات. فالأقوال من شأن السمع، والبصر كذلك يتعلق بالمبصرات، فالأفعال من شأن البصر، لأن الفعل يرى ولا يسمع، فالذي يسمع ليس الفعل وإنما هو حركة الفاعل. إذن فالأفعال من متعلقات البصر، والأقوال من متعلقات السمع. ولهذا قال: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع، أي السمع بكل مسموع، كالأقوال، وكل مبصر كالأفعال. تعلق الأفعال متعلقات من متعلقات البصر. أما الحياة فلا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل، لأن الحياة وصف لازم لذاته لا تتعدى لغيره، فلهذا لم يذكر لها المؤلف رحمه الله متعلقا. فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف رحمه الله، ولكنه لم يذكر غيرها، لأنها هي الصفات التي اتفق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحوهم، فلهذا خص المؤلف بالذكر لأنها محل اتفاق. أما السلف فيثبتون لله تعالى أكثر من هذه الصفات، يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والرضا والغضب وغير ذلك، وغير ذلك مما وصف الله به نفسه. لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع فقط، لأنهم يرون أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، فأثبتوها لدلالة العقل عليها. قالوا: وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن تؤول. ثم فصلوا كيف دل عليها العقل، فقالوا: الإيجاد دل على القدرة، حيث إن إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو الله عز وجل، والأشياء موجودة، فإيجاد الأشياء دليل على القدرة، وإحكام هذه الأشياء خلقا وصنعا يدل على العلم، لأن الجاهل لا يحكم الشيء، والتخصيص يدل على الإرادة، وذلك أن كون هذا ذكرا وهذا أنثى، وهذا شمس وهذا قمر، وهذا أرض وتلك سماء، يدل على الإرادة، فأراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، وأن يكون الإنسان إنسانا فكان، وأن يكون البعير بعيرا فكان، فالتخصيص يدل على الإرادة. وهذه ثلاث صفات، ما هي هذه الثلاث؟ القدرة والعلم والإرادة. ثم قالوا: وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي، أي من لازم المتصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا، فأثبتوا الحياة، فتكون الصفات بذلك أربعا. ثم يقولون: إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك، وضد ذلك ممتنع، لأن ضد السمع الصمم، وضد الكلام الخرس، وضد البصر العمى، وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن أن يتصف بها الخالق، وهذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع. أما الرحمة والرضا والحكمة والوجه واليدان، فقالوا: لا نثبت لله رحمة، ولا نثبت لله رضا، ولا نثبت لله حكمة، ولا نثبت لله وجها، ولا نثبت لله يدين، لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل. انظر إلى هذا التأويل الفاسد، كيف ما يدل عليه العقل؟ قد ذكرها الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، والعقل الصحيح الصريح لا يخالف ذلك. وأين لنا أن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات بغير أدلة السمع، بغير الكتاب والسنة؟ هو الآن يورد هذا كلامهم، هذا كلامهم وهذه حججهم التي يقولونها. وإذا لم يدل عليه العقل، وإذا لم يدل عليه العقل فإنه لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل، هذا كلامهم. ما هو الرد عليه؟ قال: ويجاب عليهم بثلاثة أجوبة، وهي: أولا، أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعا وعقلا. إذن الرجوع إلى الأسماء والصفات إلى ماذا يكون؟ إلى الكتاب والسنة. أما شرعا فقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أين الشاهد؟ التي بعدها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا لم يعتمد على كتاب وسنة فسيكون قائلا على الله ما لا يعلم، وقف ما ليس له به علم. وأما بطلانه عقلا فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر، لأن الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق، فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم، ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليهم، ولا يجب له ما يجب لهم، فهو مخالف للخلق. وإذا كان مخالفا للخلق فلا يحكم الخلق عليه بعقولهم، وكيف يحكم الخلق عليه وهم لم يشاهدوا الله ولا نظير لله؟ فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور. إذن العقل يدل على بطلان استدلالهم، لأنهم استدلوا بالعقل، والعقل يدل على بطلان هذا الاستدلال، لأنه لا يمكن تلقي ذلك إلا عن طريق الوحي. هذا الوجه الأول، الرجوع إلى العقل في إثبات الأسماء والصفات باطل شرعا وعقلا. الوجه الثاني، قال: ثانيا، هب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع، فقد دل عليها الشرع، وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا. فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول بالدليل الآخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فقد يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى. فإذا فرضنا جدلا، تنزلنا معكم على قولكم هذا أن العقل لا يدل على هذه، على ما عدا هذه الصفات، فإذا فرضنا جدلا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فإن الشرع دل عليها، وإذا دل عليها وجب إثباتها. مثل ماذا؟ صفة الرضا والحكمة والوجه إلى آخره. ثالثا، أننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه. يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه. ثالثا، أننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه، يعني أننا نستدل بالعقل كما استدللتم بالعقل، فنقول ما نفيتموه قد دل عليه العقل. مثال ذلك: هذه النعم التي نشاهدها وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسبابها، فهذه تدل على الرحمة، ونزول المطر من آثار الرحمة، ونبات الأرض من آثار الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله، والنوم والراحة من آثار الرحمة، والعلم والرزق من آثار الرحمة، وكل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة. ودلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلا أوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعام والعالم، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا عالم. وكذلك إثابة الطائعين وتعلية منازلهم دليل على الرضا عنهم لا الكراهة لهم، لأنه لو كرههم لعاقبهم. وانتقامه سبحانه وتعالى من المجرمين يدل على الغضب، قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة العقل. لكن إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة، يعني حتى القول بأنهم يثبتون سبع صفات ليس على إطلاقه، ليس كإثبات أهل السنة لها، بل يختلف. فالكلام مثلا عند أهل السنة والجماعة ليس هو الكلام عند الأشاعرة، وسبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل، بل قالوا قولا حقيقة نفي الكلام، لأنهم قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، يعني ما هو نطق، والمسموع عبارة عن هذا الكلام، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. انظر إلى هذا التكلف والتعسف بسبب الزيغ، يرد الإنسان أدلة ويقع في هذه المآزق. وسبق بيان قولهم والرد عليهم. كذلك السمع والبصر يختلف إثباتهم لهما عن إثبات أهل السنة والجماعة. فلهذا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل في عد هذه الصفات السبع وثبوتها، وإن كان يختلف في كيفية إثباتها. يعني هم يماثلون في ماذا؟ في إثبات، في عدها وثبوتها، أما في كيفية الإثبات فيختلفون. فصارت هذه الصفات الست اثنتان منها تتعلقان بكل شيء، وهما العلم والكلام، واثنتان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما وهما القدرة والإرادة، واثنتان تتعلقان بالموجود وهما السمع والبصر. والحياة تقدم الكلام عليه. قال ثم قال رحمه المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. القرآن كلام الله، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ذلك: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما قوله أنه قديم فهذه الكلمة فيها نظر ومنتقد عليه، وسيأتي الكلام عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لما ذكر المؤلف رحمه الله ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، أي في كيفية الإيمان بها كما تقدم الإشارة إليه، ذكر الكلام على القرآن الكريم، فقال: وإن ما جاء مع جبريل، ويجوز وأن ما جاء مع جبريل عطفا على قولي بأنه واحد، يعني ومن الواجب أن ما جاء مع جبريل من محكم الآيات كلامه، ولعل الكسر أظهر، وإنما جاء مع جبريل هو من عند الله، هو الكسر هنا إنما هو للشعر، ضرورة الشعر. وإنما جاء مع جبريل هو من عند الله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك. وقال المؤلف جبريل بالكسر، مع أنه اسم لا ينصرف، والله تعالى يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، مع أنه هنا مجرور، معطوف على مجرور، لكن لأنه ممنوع من الصرف فجره بالفتحة فجره بالفتحة، ولكن المؤلف هنا جره بالكسرة لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف. وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وربما وكل بغير ذلك كما في قوله تعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لكن العمل الموكول إليه في الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء، ولهذا يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات القطر أي القطر، وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور، وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، حديث عائشة في صحيح مسلم. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي هناك. ووصفه بالقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فاجتمع في حق جبريل عليه الصلاة والسلام القوة والأمانة، القوة والأمانة، فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به، أو غلب عليه، أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقرب أحد. فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل وجاء بالوحي من الله عز وجل، ولهذا قال المؤلف: من محكم القرآن والتنزيل. محكم القرآن هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم، كتاب أحكمت آياته. والقرآن محكم أي متقن، فهو متقن من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جور، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض. هذا من معاني كلمة أن القرآن محكم. واعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم، وصفه كله بأنه متشابه، ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محكم، فهذه ثلاث صفات. وصفه بأنه محكم في قوله: كتاب أحكمت آياته، وفي قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا. ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولكل من هذه الأوصاف وجه، أما وصف كوني محكما فلأن القرآن كله متقن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا وليس فيه شيء من الباطل، قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما وصفه كله بأنه متشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة، وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضا، والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع لأن المتكلم به واحد وهو الله، وأما باعتبار مدلول الكلام فإن الاختلاف بينه واقع. فأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وأعظم آية فيه آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وليست السورة التي قبلها بمنزلتها بالدلالة العظيمة. فسورة تبت ليست في موضوعها ومدلولها كسورة قل هو الله أحد. إذن فهو متشابه من حيث الكمال والجودة، فكله كامل وكله على غاية ما يكون من الجودة. وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. ولكن لو قال قائل كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم مع أن الله قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل منه آيات محكمات وجعل منه أخر متشابهات. قال والجواب أن الله قال في المحكمات هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب، فإذا وجدنا متشابهات رددناه إلى الأم، والأم محكم، فيكون هذا المتشابه محكما، وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر، أما في النهاية فيكون محكما. وهذا كثير في القرآن، فتجد آيات مجملات فصلت بآيات أخرى، وتجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر، وبهذا يكون القرآن كله محكما. إلى هنا سبحانك وبحمدك.